بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشباب، عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين سأل الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقولون في هذه السورة؟ شو معنى هذه السورة؟ نعم، النصر، إذا جاء النصر والفتح، فتح ماذا؟ فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات جماعات، فالله تعالى يأمر نبيه أن يذكره ويشكره على هذه النعمة وخلاص. طبعا عمر رضي الله عنه سأل الصحابة لغرض، لأن بعضهم كان يقول: ليش تدخل عبد الله بن عباس في مجلسنا؟ وهذا المجلس ليس فيه إلا كبار الصحابة، وعندنا أولاد مثل عبد الله بن عباس في نفس السن، ليش عبد الله بن عباس يكون معنا في المجلس، مجلس الشورى ومجلس العلم، وأولادنا ما تدخلهم في هذا المجلس؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم علم ابن عباس. طبعا اسمعوا يا شباب، اسمعوا، فالكل أجاب بالإجابة الظاهرة، الصورة معناها واضح، صح ولا لا؟ ها؟ أن إذا جاء النصر وفتح مكة فالله تعالى يأمر نبيه أن يدعوه، أن يذكره، أن يشكره، أن يستغفر له، بس. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ شوف فهم ابن عباس، ابن عباس كان صغير مثلكم، ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يدخله مجلس كبار الصحابة، مجلس الشورى، لأن الله تعالى رزقه فهما في القرآن الكريم. من يعرف هذه السورة تدل على ماذا؟ عبد العزيز، أحسنت، بارك الله فيك. نعم أحسنت، هو نفس الجواب هذا، تمام. فابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له، أو أعلمه الله إياه. يعني هذه السورة تدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من يقول لي كيف؟ كيف فهم ابن عباس أن سورة النصر تدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحسنت، شوي يقرب لنا الجواب، كمل كمل عنه. أحسنت، نعم. وعبد العزيز ايش عندك زياده؟ يعني مثل الاجابات هذه، تمام. يعني شوفوا ابن عباس كيف فهم: ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اذن كان مهمه النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت. فتامل ماذا قال الله تعالى بعدها، ما قال فاحمد الله، ما قال احمد الله على، مع ان هذه نعمه، الفتح والنصر ودخول الناس في الدين هذه اعظم نعمه، ماذا قال له؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا يدل على أن كان الله يقول له: إذن انتهت وظيفتك يا رسول الله، ما بقي إذن إلا أن تستعد للقائنا، وتختم الأعمال بماذا في الغالب؟ بالاستغفار. وكذلك عمرك يا رسول الله كله طاعة، فيختم بالاستغفار قبل أن تموت. ولهذا معنى الحديث الذي عندنا هنا، حديث عائشة الذي وقفنا عنده، انظر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما نزلت عليه هذه السورة. من يقرأ لنا الحديث؟ نعم، عن عائشة. ليش قلنا عن عائشة ما قلنا عن عائشتي؟ درسنا حين هذا، خلاص. ممنوع من الصرف، ليش ممنوع من الصرف؟ علم ومؤنث قلنا إذا كان الاسم علم، اسم على شخص عائشة، ثم هو مؤنث في العائشة، حمزة، حفصة، هذا يمنع من الصرف. الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ مجرور بماذا؟ بالفتحة عن حرف جر، لكن نقول عائشة تاء ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحة. نعم. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله تعالى له، فلما نزلت هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن قال فسبح بحمد ربك، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفر فكان يقول ماذا؟ اللهم اغفر لي، يقول هذا في ركوعه وسجوده، يقول في ركوعه وسجوده. فإذا نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ طيب، سورة النصر فيها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته. سورة النصر فيها إعلام النبي، ما عندكم قلم؟ اكتبوا اكتبوا. سورة النصر فيها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته. حسنت. طيب نقول إن شاء الله سورة النصر فيها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته، بقرب وفاته، لأن الله ختم حياته بالاستغفار، لأن الله ختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، لأن الله ختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، لأن الله ختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. والأعمال تختم بالاستغفار، والأعمال تختم بالاستغفار، والأعمال تختم بالاستغفار. مثل الصلاة الآن، بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد قيام الليل الله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ليش الواحد يستغفر بعد العمل؟ هذا ذكرناه. ها أحسنت، العمل قد يكون فيه نقص فتستغفر الله حتى يسد الاستغفار هذا النقص. إذن هذه فائدة من فوائد الاستغفار بعد العمل. أيضا هذا الاستغفار يدلك على عظمة الله، وأنك مهما عبدت الله فأنت مقصر فتستغفر الله، لأن كمال الله ليس له نهاية. لما تستغفر بعد العمل تستغفر استغفار العبد الذي يعرف عظمة الله وجلاله جل وعلا. طيب، هذا الذكر الإخوة يقال في الركوع والسجود كما جاء في رواية. وأخونا سأل ليش المؤلف ذكر هذا الحديث في ماذا؟ في باب التشهد. هو لأن الرواية الأولى مطلقة، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الفتح إلا يقول. طيب الدعاء في الصلاة متى يكون؟ في السجود أو ماذا؟ أو قبل السلام عند بعد التشهد. ولهذا والله أعلم، عرفت يا أخونها، لهذا والله أعلم ممكن أن يقال هذا الدعاء، لأن من الأدعية فيمكن أن تقول هذا الدعاء قبل السلام. لكن في الحقيقة الأقرب والله أعلم أن اللفظ الآخر حدد مكان هذا الدعاء، قال في ركوعه وسجوده، فالأولى أن يقتصر على هذا، أن يقال هذا في الركوع والسجود والله أعلم. إذن هذا من أذكار ركوع والسجود. من حفظ لنا هذا الذكر؟ من يحفظ ذكر هذا؟ أحسنت. من بعد؟ تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، انت كرر في ركوعك وسجودك من اليوم وساير بتحفظه. زين، نبغى نحفظ الحديث هذا الحين، كلكم تحفظونه قبل ما تقومون من المجلس.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم
اغفر. انت
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر.
تمام. نعم نعم أنت. خلاص اتفقنا يا شباب، بعد ما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، قول على الأقل مرة واحدة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك بعد السجود، أقصد في السجود لما تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، قول على الأقل مرة واحدة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. زين، نطبق الحديث، نحن نتعلم حتى نعمل، هذه سنة استفدناها اليوم نعمل بها. طيب الحديث الذي بعده، أو باب الوتر. نعم باب الوتر. طبعا إخوة نكتب، ما حكم صلاة الوتر؟ حكم صلاة الوتر نكتب، حكم صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، حكم صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. أحسنت. نعم، حكم صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. حتى تخيلوا الحنفية، يعني أبو حنيفة وأصحابه، شددوا في الوتر حتى جعلوه واجبا من الواجبات. شوف لي أهمية هذه الصلاة، لكن نقول الصحيح أنها ماذا؟ مستحبة، لأن الفروض هي معروفة، الصلوات الخمس هي الصلوات المفروضة، أما الوتر فليس من الصلوات المفروضة التي تتكرر في اليوم والليلة. وكما ذكرنا أخونا عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر، هذه من الأحاديث التي ترغبك في الوتر. اكتب هذا الحديث، هذا في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فهذا عام يدخل فيه صلاة الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وفي زيادة في السنن يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فإذا هذه صلاة يحبها الله تعالى، وهذا من التعبد بأسماء الله وصفاته، كما أن الله وحده هو الواحد الأحد الفرد الصمد الوتر جل جلاله، إن الله وتر يحب الوتر. فكذلك تكون هيئة العبادة وصورة العبادة وترية. وذلك تأمل الصلوات، ركعتين الصبح وأربع الظهر وأربع العصر والمغرب كم؟
ثلاث،
لأنه وتر النهار. ثم العشاء أربع ركعات، تصلي الليل ما تشاء، ثم تختم بماذا؟ بالوتر. فتختم الصلوات في النهار بالوتر بصلاة المغرب، وتختم صلوات الليل بالوتر بصلاة الوتر. طيب من يقرأ الحديث؟ نعم. فأوترت له
ما صلى، وإنه كان يقول أجعل آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هل صلاة الليل لها عدد معين من الركعات؟ لا، الباب مفتوح. هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل، يعني الجواب يدلك على السؤال إيش هو يريد، كأنه يقول يعني صلاة الليل كيف أصليها، كم ركعة أصليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، فتفهم من هذا ماذا؟ هل لها عدد معين؟ لا، صلي ركعتين ركعتين ركعتين، مثنى 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 مثنى، يعني ركعتين ركعتين، إلى متى ينتهي وقتها؟ بالفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح، لأن إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح انتهى وقت الوتر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى، يعني إذا أنت صليت عشر صليت واحدة تصلي 11 استوى وتر، إذا صليت 20 صليت واحدة سوى 21 هذا وتر، إذا صليت 40 صليت واحدة سوى 41 هذا وتر. فإذا نكتب صلاة الليل لا حد لها بإجماع العلماء، صلاة الليل لا حد لها بإجماع العلماء. طبعا الإخوة لما نقول صلاة الليل يدخل في هذا أيضا صلاة التراويح في رمضان والتهجد في شهر رمضان، فهذا كله لا حد له، تصلي ما تشاء. قال وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نقول اكتب هذه الفائدة الثانية، يستحب ختم صلاة الليل بالوتر، يستحب ختم صلاة الليل بالوتر. طيب لو أن إنسانا صلى التراويح والوتر مع الإمام ثم لما رجع البيت نام وقام قبل الفجر وهو يريد أن يصلي صلاة الليل، ماذا يفعل؟ يصلي إيش؟ ركعتين ركعتين. هل يوتر مرة ثانية؟ لا، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لا وتران في ليلة، الوتر يكون مرة واحدة. إذا صليت أول الليل يجوز لك أن تصلي بعد الوتر، نحن لذلك قلنا يستحب ما قلنا واجب، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا ماذا؟ أمر يدل على الوجوب ولا الاستحباب؟ هذا للاستحباب ليس الوجوب، ما أحد يقول هذا واجب، واضح؟ إذن هذا يستحب، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة صلى الوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين بعد الوتر، وهذا فعله ليبين أن هذا جائز، يعني ما نفعله دائما. النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة لبيان الجواز فقط، ليس سنة مستمرة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فإذن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا مستحب. طيب الحديث الذي بعده، قالت
من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره،
وسطه وأوسطه، نعم،
وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
أحسنت. إذا سألك سائل ما وقت صلاة الوتر، هل يجوز واحد يوتر أول الليل يصلي بعد صلاة العشاء السنة والشفع والوتر وخلاص، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قام وسط الليل، هل يجوز له أن يصلي الليل ويوتر؟ يجوز. قام آخر الليل، يجوز. لذلك تقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل، من أول الليل وأوسطه وآخره. لكن المستحب ماذا؟ المستحب أن توتر ماذا؟ آخر الليل، نعم. قالت فانتهى وتره إلى السحر، السحر آخر الليل، فالمستحب أن تصلي صلاة الليل في آخر الليل وتوتر في آخر الليل، هذا المستحب. لماذا؟ لأن هذا الوقت ماذا؟ نعم، هذا الوقت الإخوة هو وقت مبارك عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وهذا الإخوة كما يليق بجلاله، ما نقول كيف كيف الله ينزل السماء، هذا الله أعلم به، ما ندخل عقولنا في هذه الأمور العظيمة التي تتعلق بصفات الله. نؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا، نعم ينزل ربنا، لكن كما يليق بجلاله وعظمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. شوف الثلث الليل الأخير، كيف يحسب ثلث الليل الأخير؟ ها؟ نعم، من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسمه على كم؟ على ثلاثة، أن أنت تريد ثلث. إذا اثنين نص الليل، لكن تقسمه على ثلاثة عشان تعرف الثلث. الآن أذان الفجر متى؟ قول أربعة وثلث تقريبا، يعني قول أربعة. وأذان المغرب متى؟ سبع تقريبا، نعم سبع وكذا دقيقة، يعني عندك من الساعة سبع لين أربع، يعني كم ساعة؟ تسع ساعات. يعني آخر ثلاث ساعات قبل الساعة أربع هذا وقت الثلث الأخير، يعني عندك من الساعة كم؟ واحدة، عندك ثنتين ثلاث أربع، من الساعة واحدة يبدأ ثلث الليل الأخير تقريبا. فهذا أحسن وقت لقيام الليل وتوتر فيه، تصلي ما كتب الله لك وتوتر فيه. نعم، يعني نكمل الحديث، ماذا قال الله، ماذا يقول الله تعالى؟ قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تخيل رب العالمين ينزل إلى السماء الدنيا وانت نايم، بيقولوا لك الآن الحاكم سيأتي بيتك الساعة الثانية ليلا، شو تسوي؟ ما بتنام طول الليل تنتظر. ما ظنك بالله جل وعلا ينزل ربنا للسماء الدنيا ونحن المحتاجون إلى الله؟ الله غني عنا، لكن الله ينزل لأجلنا نحن حتى يغفر لنا ويرحمنا، ومع ذلك شوف أكثر الناس نائمون في هذا الوقت. لذلك يقول بعض السلف أدركت أقواما من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، يعني أصلا يستحي من الله أن ينام الليل كله. هذا الذي عند تعظيم لله، هذه أثر بركة العلم. الإخوة ما ينفع نحن الآن نتعلم هذه الفوائد وهذه العلوم العظيمة ثم لا نعمل بها. تريد أن يبارك الله لك في علمك فاعمل، ولو أن تقوم الليل ولو شيئا قليلا، عود نفسك وأنت صغير من الآن، ما تقول لا أنا صغير وين أقوم. لا، كان الإمام أحمد منذ صغره وهو صغير ما يسمع حديثا إلا ويعمل به، ما يعمل، ما يسمع سنة إلا ويطبقها في حياته، فبارك الله له في علمه ورفعه وكان من الأئمة. فحافظ على صلاة الآن، خاصة أنت في إجازة، للأسف الآن كثير من الشباب يضيع الإجازة في السهر في الليل على اللهو واللعب والألعاب الإلكترونية هذه، ثم ينام طول النهار ممكن ما يستيقظ إلا بعد الظهر، يفوت صلاة الفجر وفوت صلاة الظهر، ممكن إذا صلى يجمعها كلها يصليها دفعة واحدة، هذا كأنه ما صلى ولا فعل شيئا. فإذا إخوة ننصحكم، نم مبكرا حتى في الإجازة، نم مبكرا، قم، ما أقولك لا تلعب، عندك النهار وقت اللعب حتى الليل شوية، لكن نم مبكرا. اللي ينام الساعة عشرة مثلا، عشرة ونص خلاص نايم، يقوم الساعة ثلاث وهو مرتاح، ثلاث ثلاث ونص، عندك نص ساعة تصليها قبل الفجر، ما أجمل هذا الوقت. هذا الإخوة أحلى وقت في الحياة في الدنيا كلها. حتى كان بعض السلف يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، أهل الليل في ليلهم ألذ، يعني يتلذذون بهذا الوقت أعظم من لذة أهل اللهو في لهوهم. قال ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، يعني يشعر بقرب الله ولذة العبودية وحلاوة الإيمان. قال فانتهى وتروا إلى السحر. إذن نكتب هنا من فوائد هذا الحديث ماذا؟ يستحب تأخير الوتر إلى السحر، يستحب تأخير الوتر إلى السحر. طبعا إخوة هذا هو الأصل، يستحب تأخير الوتر إلى السحر، لكن اللي يعرف من نفسه أنه ما بيقوم شي يسوي؟ متى يصليها؟ يصليها قبل ما ينام. خلاص أنت جربت نفسك، كل مرة تحط المنبه وما تقوم، وما ما يعني عرفت أن الآن ما في فائدة، ممكن لما شوية يزداد إيمانك يتقوي إيمانك ممكن إن شاء الله بعدين. لكن إذا أنت تعرف من نفسك أن في الغالب تنام ما بتقوم إلا على صلاة الفجر، فهذا نقول له صل الوتر قبل أن تنام. طيب الحديث الذي بعده. نعم، عن عائشة. نعم، إذن كما قلنا لكم الإخوة، صلاة الليل ليس لها عدد معين. الغالب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يصلي صلاة الليل؟ كم ركعة؟ 11 ركعة، هذا في الغالب. كما قالت عائشة في حديث آخر، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب 11 ركعة، لكن تكون طويلة جدا، ممكن الركعة الواحدة يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، هذه الركعة الواحدة، يعني صلاة 11 ركعة تأخذ يا يمكن 5 ساعات 6 ساعات. أيضا نقلت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم؟ 13 ركعة، فهذا معناه أنه زاد على 11 ركعة، واضح؟ فإذا الزيادة على 11 ركعة في جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم زاد صلى 13 ركعة. والسلف رحمهم الله في شهر رمضان كانوا في البداية يصلون 11 ركعة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طويلة، فشق ذلك على الناس في زمن التابعين. تخيل تقوم وأنت قائم هكذا ساعة كاملة بس قائم، هذا طويل جدا. فماذا فعلوا؟ زادوا في عدد الركعات حتى تكون الصلاة شوية إيش؟ أخف، هي نفس الطول، يصلون 5 ساعات 11 ركعة، خلوها 20 ركعة لكن 5 ساعات. فماذا يحصل في الصلاة؟ ركوع وسجود، ركوع وسجود، هذا إيش؟ شوي يريح الإنسان، عرفت؟ نعم. فلذلك يقول عطاء رحمه الله، عطاء أدرك يعني كثير من الصحابة، يقول أدركت الناس يصلون 20 ركعة، عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل، هذا أدرك يمكن 200 صحابي، يقول أدركت الناس يعني في شهر رمضان يصلون 21 ركعة أو 23 ركعة، يعني 20 ركعة، نعم 23 ركعة، يصلون 23 ركعة، لأن 20 التراويح ثم الشفع والوتر. إذن هذا الإخوة جائز كما عرفنا في الحديث الأول. وهنا قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني شوف يصلي ركعتين 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 ثم في آخر صلاته يصلي إيش؟ 5 ركعات متصلة، 5 ركعات إيش؟ متصلة، لا يجلس إلا في آخرها بتشهد واحد، فهذا جائز الإخوة، هذا جائز كما ثبت في حديث عائشة. هذه من صفات الوتر، والوتر لها صفات كثيرة. الصفة المشهورة كما في أول حديث عرفناه، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صبح صلى واحدة، المعروف. لكن أيضا يجوز أن تصلي صلاة الوتر ماذا؟ 5 ركعات متصلة، يعني ركعتين 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 ثم تصلي 5 ركعات متصلة. مثلا تريد تصلي 9 ركعات فتصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين ثم تصلي 5 متصلة مثلا، وهكذا، فهذا جائز، يعني هذا من صفات صلاة الوتر. نعم. طيب الحديث الذي بعده. نعم، عنهما. متى نقول عنهما؟ لأن الصحابي إذا كان أبوه صحابي نقول عنهما، يعني عبد الله بن عباس، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، نعم. أحسنت. هذا باب الذكر عقب الصلاة. الإخوة، الأذكار التي تقال بعد الصلاة أمرها عظيم. الله تعالى أمرنا بهذه الأذكار بعد الصلاة في كتابه الكريم. من يعرف آية فيها الأذكار بعد الصلاة؟ بس هذه مو بصريحة. شوف، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال يا إذا نودي صم يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا في الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله يعني الخطبة، وذروا البيع ذلك بخير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، يعني عموما. ها، لا أنا أريد آية بعد السلام، أذكار بعد السلام. بس أحسنت، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا يدخل في العموم ممكن، لكن نريد آية نص أصرح. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إيش معنى وأدبار السجود؟ أدبار السجود بعد الصلوات، تسبيح الله تعالى بعد الصلوات. إذن الأذكار بعد الصلاة الإخوة لها أمر عظيم، كما عرفنا تسد الخلل الواقع. ممكن نكتب الحكمة منها، أكتب من فوائد الذكر عقب الصلاة، من فوائده سد الخلل الواقع في الصلاة، سد الخلل الواقع في الصلاة. اثنين، الاعتراف بعظمة الله، الاعتراف بعظمة الله، يعني ذكر الله لا ينقطع الإخوة، حتى بعد الصلاة تستمر تذكر الله، فهذا في اعتراف بعظمة الله جل وعلا. ثلاثة، دليل على كمال المحبة لله، ثلاثة دليل على كمال المحبة لله، دليل على كمال المحبة لله. شوف كيف الإنسان بعد الصلاة لما يسلم، كثير من الناس يمكن إيش ينصرف مباشرة لأعماله في الدنيا وما يحب، لكن انظر كيف المسلم لما يسلم وينصرف من صلاته، من شدة محبة لله وتعلق بمحبوبه لا يزال يذكره بعد داخل الصلاة وبعد الصلاة. طيب، حديث عبد الله بن عباس يدل على ماذا؟ كيف نقول الأذكار بعد الصلاة؟ هل نرفع صوتنا أو نخفض صوتنا؟ ها؟ حديث عبد الله بن عباس يدل على ماذا؟ لا، أنا أسألكم الآن، حديث عبد الله بن عباس يدل على إيش؟ رفع الصوت. كان يقول إيش؟ أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا يدل على أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة. لكن الإخوة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، كما نص على هذا الإمام الشافعي وغير من أهل العلم. ولهذا جمهور العلماء يقولون السنة والأفضل في الأذكار أن تسر بها، كما هو الأصل في ذكر الله، كما قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن قال ودون الجهر من القول، فالأصل في ذكر الله أن يكون ماذا؟ في السر، هذا الأصل. ولهذا عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه لا يستحب رفع الصوت بهذه الأذكار، بل المستحب هو خفض الصوت في كل الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وهذا الإخوة هو الذي مشى عليه السلف رحمهم الله. وذلك يعني من باب الفائدة، من يريد أن يتوسع يرجع إلى شرح هذا الحديث في فتح الباري لمن؟ ليس لابن حجر، لابن رجب. ابن رجب أيضا عنده شرح للبخاري لكن غير كامل، اسمه فتح الباري. مثل فتح الباري لمن؟ تعرفون فتح الباري هذا الكتاب؟ لأول مرة تسمعونه. فتح الباري هذا كتاب عظيم، شرح فيه ابن حجر صحيح البخاري كله، أعظم شرح لصحيح البخاري فتح الباري لابن حجر. هناك شرح أيضا مهم وعظيم لابن رجب شرح فيه البخاري، لكن للأسف ما وصلنا كاملا، وصلنا مقطعا مجزأا. لكن وجد شرح هذا الحديث لابن رجب فذكر فيه آثار كثيرة، أن السلف كانوا ينكرون على من يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، فهذا يدل على أنهم فهموا أن هذا كان على سبيل التعليم، على سبيل التعليم، والله أعلم. إذا نكتب يستحب خفض الصوت بالذكر بعد الصلاة، يستحب خفض الصوت بالذكر بعد الصلاة، يستحب خفض الصوت بالذكر بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. شو معنى فعل هذا؟ الجهر، أحسنتم. لأن نحن نكتب هذه الجملة تحت هذا الحديث فيكون معروف عندكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب التعليم. والأصل في الذكر الإسرار، والأصل في الذكر خفض الصوت أو الإسرار، يعني أن تسر بالذكر ليس أن ترفع صوتك بالذكر. والأصل في الذكر الإسرار، نعم. طيب الحديث الذي بعده، طبعا المؤلف يذكر بعض الأذكار التي تقال أول ما تسلم بعد الصلاة. ماذا تقول بعد الصلاة أول ما تسلم؟ نعم، هذا ورد، ثبت عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا أول ما يقال، ثم تقول باقي الأذكار بدون ترتيب، على كيفك، ما ورد ترتيب معين، زين. لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أول ما ينصرف يقول هذا الذكر. فإذا ممكن، طيب نقرأ الحديث، ما عليه، من يقرأ لنا؟ طيب.
عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال.
نعم، وراد هذا كاتب المغيرة بن شعبة، يعني لما كان المغيرة أمير على الكوفة، فوراد كاتبه يكتب له معاملات، رسالة إلى الملك الفلاني، إلى الأمير الفلاني. فالآن يقول وراد ماذا يقول؟ رضي الله عنه. تأمل الآن هذه رسالة من أمير إلى الملك. تعرفون معاوية رضي الله عنه كان أمير المؤمنين في زمانه، نعم، في الدولة، بداية الدولة الأموية، نعم، بعد أن حصلت فتن ثم تنازل الحسن بن علي بالخلافة إلى معاوية، فاجتمعت كلمة المسلمين على معاوية وكان من خيرة ملوك المسلمين رضي الله عنه. فالآن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يكتب كتابا إلى الملك، تتخيل هذا الكتاب إيش سيكون فيه؟ هذه الكتب التي تكون من ملك إلى ملك، من أمير إلى ملك، يعني بتقول أكيد يكتب له شيء يتعلق بشؤون الدولة، بالأحوال التجارية أو الاقتصادية أو أو أو، صح ولا لا؟ وإذا به يكتب له كتابا ماذا فيه؟ نعم، أحسنت بارك الله فيك. نعم كمل.
وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم أحسنت. فالإخوة أول فائدة نكتبها في هذا الحديث تعظيم السنة ونشرها، تعظيم السنة ونشرها. من وين نستفيد هذا؟
الرسالة.
أحسنتم، تعظيم السنة ونشرها. شوفوا كيف المغيرة بن شعبة يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة يسيرة، قد يقول واحد يعني هل يستاهل هذا الشيء أن هذا أمير يكتب كتاب إلى ملك يقول له ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة كذا وكذا؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم الإخوة يعرفون عظم شأن السنة، وأن الإنسان في الدنيا إنما خلق لهذا الشيء، نحن ما خلقنا إلا لهذا، لأن نذكر الله ونعبد الله. فكانوا يتواصلون فيما بينهم على الخير، ينشرون السنة، يعظمون السنة، حتى هذا الذكر بعد الصلاة يكتب فيه كتاب إلى الملك يوصيه بهذا الذكر. شوف كيف الآن. فإذا إخوة علينا أن نهتم بالسنة. الآن للأسف بعض الشباب يعني يشوف هذه الأحاديث أو يقول يعني إيش نستفيد من هذا، بس مجرد أذكار أو كذا أعمال. هذا أنت خلقت لهذا الشيء، أنت خلقت لهذا الشيء. للأسف الآن بعضهم يستهين بالعلم الشرعي، تقول إيش أنت تدرس في الجامعة بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أستطيع أن أقرأ هذه الأحاديث في وقت فراغي وخلاص. أنت تجعل دراستك في الجامعة كلها على هذه الأحاديث؟ ادرس طب، ادرس هندسة، كيف تبني عمارة، كيف تعالج مريضا، كيف كذا كيف كذا. وفي الحقيقة هذا هو الجاهل ليقول هذا الكلام، هذا هو الجاهل، هذا لم يعرف قدر العلم، لم يعرف قدر الدين، ما عند ذلك التعظيم لله جل وعلا، ما عند تعظيم لدين الله. بل أعظم شيء يحتاجه الناس اليوم دراسة الدين، دراسة الشريعة، لأن هذه الشريعة هي حياة القلوب. كم من الناس الآن يعيش في هم وغم ومشاكل لا مخرج منها إلا إذا رجع إلى الدين، إلا إذا تاب إلى الله، إلا إذا استقام على طاعة الله. طيب من يعالج هؤلاء الناس؟ إذا واحد ما عنده أصلا هذا العلم كيف يعطي غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت ما حافظ القرآن ولا حافظ أحاديث ولا تعرف الدين، كيف تريد أن تبعث السكينة والطمأنينة في قلوب الناس بدين الله، تذكرهم وتنصحهم؟ ما عندك شيء. فإذا الإخوة الله الله بدراسة الشريعة. أنا أفرح لما أسمع بعض الشباب يقول نعم أنا سأدرس الشريعة، فهذا من نعمة الله عليك. نعم طيب، إذن هذه الفائدة الأولى، تعظيم السنة ونشر السنة. هذا من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني إذا قدر الله أن يعطيك نعمة لا يستطيع أحد أن يمنعها. إن شاء الله لو اجتمع الناس كلهم على منع هذه النعمة منك ما يستطيعون أن يردوها عنك، أن يمنعوها منك أبدا. نعم، ولا معطية لما منعت. يعني إذا منعك الله من شيء، والله لو تصعد السماء أو تحفر في الأرض أو تضع 1000 واسطة حتى تحصل على هذا الشيء لن تحصل عليه. هذا فيه الإيمان بماذا؟ بالقضاء والقدر، أن الله هو المعطي المانع. شوف الجملة الأولى فيها التوحيد لا إله إلا الله، والجملة الثانية فيها ماذا؟ الإيمان بربوبية الله وأنه هو المعطي المانع، وهذا جعلت تتوكل على الله. إذا عرفت أن الله هو الذي يعطي وحده ويمنع وحده، إذن ماذا؟ يطمئن قلبك وتتوكل عليه. فهذا الذكر فيه الجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. إذن اكتب هذه الفائدة، هذا الذكر فيه الجمع بين، هذا الذكر فيه الجمع بين تحقيق التوحيد، هذا الذكر فيه الجمع بين تحقيق التوحيد، هذا الذكر فيه الجمع بين تحقيق التوحيد والتوكل على الله، والتوكل على الله، وهما خلاصة الدين، وهما خلاصة الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، بين قوسين يعني اكتب إياك نعبد وإياك نستعين. عرفت وين التوكل على الله؟ ها؟ وين التوكل على الله؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت. هاي حتى خط اكتب تحت التوكل عشان ما تنسى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، حط عندها تحت خط اكتب التوكل على الله. نعم نعم، ترى هو التوكل على الله من نتائج الإيمان بالقدر. إذا آمنت بأن الله هو الذي يقدر كل شيء ويعطي ما يعطي ويمنع ما يمنع، إذن تتوكل عليه. طيب لا يعني تحتها بس عشان تفهم وين التوكل على الله في الحديث، عند لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذه حتى خط اكتب التوكل. طيب ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ شو معنات هذه الكلمة ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يلا لا لا لا، الجد شو معناته الجد؟ ها؟ العظمة، وأنه تعالى جد ربنا. ما معنى وأنه تعالى جد ربنا؟ الله ليس له أب ولا جد ولا والد ولا ولد ولا صاحبة. بعض الجهال يفهم يقول والعياذ بالله يفهم الجد يعني الجد حقيقة، لا، الجد بمعنى الغنى والعظمة. أنس رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ما معنى جد في أعيننا؟ عظمة. نعم، فمعنى ولا ينفع ذا الجد، نحن قلنا ذا عرفناها الدرس الماضي، ذا من إيش؟ أسماء الخمسة. ذا منصوبة بماذا؟ منصوب بماذا؟ بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب ولا ينفع ذا الجد، إذن هو منصوب يعني ليس هو فاعل هنا، لا هو مفعول. ولا ينفع ذا الجد صاحب، ذا بمعنى صاحب يعني صاحب الغنى يعني الغني. لا ينفع الغني منك يعني عندك الجد، الجد يعني ماذا؟ الغنى. الجملة فيها تقديم وتأخير، يعني الأصل يقول لا ينفع الجد ذا الجد، لا ينفع الغنى صاحب الغنى، يعني الغني ما بينفع ماله، باختصار ها، الغني ما ينفع غناه ماله، وإنما ينفعه عند الله ماذا؟ عمله. هذا معنى الجملة، لا ينفع صاحب الغنى غناه، وإنما ينفعه عمله. اكتب المعنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اكتب تحتها معناها، لا ينفع صاحب الغنى غناه، لا ينفع صاحب الغنى غناه، ولا ينفع لا لا نعم لا ينفع صاحب الغنى غناه، ولكن ينفعه عمله، ولكن ينفعه عمله، ولكن ينفعه عمله. شوف كيف أنت في كل بعد كل صلاة لو تتفكر في هذه الكلمة تهون عليك الدنيا، تقول هذه الدنيا ما لها قيمة، ما ينفعني لا مال ولا شيء في هذه الدنيا، ما ينفعني إلا ماذا؟ العمل الصالح. فهذا هذه عبرة وتذكر عظيمة، بعد كل صلاة تتذكر هذا الشيء، أن الذي ينفعك في قبرك وعند الله يوم القيامة عملك، ما ينفعك مال ولا غنى، فيكون قلبك معلق بالصلاة وبالله وبالدار الآخرة، ما يكون معلق بالدنيا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وكان ينهى، طبعا هذا تكملة للحديث، طبعا شوفوا الآن لما ذهب بعد ذلك والراد ذهب إلى معاوية قال فسمعت يأمر الناس بذلك، شوف معاوية علم الناس هذا الحديث، شوف بركة نشر السنة، فالأجر كله رجع إلى المغيرة بن شعبة لأنه هو الذي نشرها وعلم معاوية هذا الحديث. ثم تكملة الحديث وكان ينهى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، قيل وقال يعني الإخوة ماذا؟ الكلام، الكلام بدون لا، هذا أمر يعني مستقل عن الذكر بعد الصلاة، يعني عموما ينهى عن قيل وقال، ينهى عن كثرة الكلام فيما لا فائدة منه. الإخوة الذي يتكلم كثيرا يخسر كثيرا، الذي يتكلم كثيرا يخسر كثيرا، صحيح لأنه يضيع حسناته، يمكن يتكلم على فلان يسخر بفلان يغتاب فلان، وحتى لو تكلم بكلام ليس في غيبة تراه بدل ما يذكر الله يضيع وقت على الفاضي، بل كثرة الكلام تقسي القلب. ذلك الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيف تريد تخشع؟ قال والذين هم عن اللغو معرضون، لا تتكلم لغو 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 كلام قيل نظر كذا، لا هذه شتت قلبك، تريد أن تخشع أكثر من ذكر الله. قال وإضاعة المال إسراف، وكثرة السؤال يعني فيما لا فائدة منه، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، ووأد البنات كما كان يفعلون في الجاهلية، يحفرون البنت الصغيرة ويدفنونها في التراب، نعم، ومنع وهات، ومنع وهات، نعم منع يعني إذا سألك الفقير تمنعه، ثم يكون في المقابل يسأل، وأن يسأل الإنسان الشيء بلا حاجة، هذا معنى هات هات هات، بعض الناس هكذا يكون بخيل لكن هو يريد مصلحة نفسه، هذا منهي عنه، ومنع وهات، وليس فقط في المال، بعض الناس يبخل بوقته يقول يا فلان تعال ساعدني، لا أمه أبوه أخوه تعال ساعدنا تعال، كله يمنع بخيل، لكن لما يحتاج هات أريد كذا هات لي كذا أريد كذا، هو ما يعطي ويريد الناس يعطونه، هذه صفة ذميمة تدل على طمع وبخل وجشع، وأن هذا الإنسان فقط يريد مصلحة نفسه، لا المسلم الإخوة يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وإن شاء الله نراكم بعد الحج إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.